فقال: لما عسى أن يرد على المشاهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، أي سأعتني بالمسائل الأصول بالمسائل الكبار غير المسائل الدقيقة، لأن معرفة الأصول تساعد على معرفة المسائل الفرعية الدقيقة، وهي المسائل التي سكت عنها الشارع. وفي هذه العبارة أيضا هي عند المؤلف، فالمسائل الأصولية عند المؤلف هي المسائل المنطوق بها، وقد صرح بذلك في عبارة في هذه العبارة الآتية، حيث قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع. يعني إذا سألتني ما المقصود بالمسائل الأصولية، فالجواب: هي المسائل في الغالب هي المسائل المنطوق بها في الشرع، يعني ورد فيها النص من الشارع، أو لم يرد فيها النص لكن تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، أي قد لا يرد في المسألة النص لكن هذه المسألة لها علاقة وثيقة بالمسائل المنطوق بها، فهذه المسائل أيضا تعتبر من المسائل الأصول. ثم زاد التعريف وضوحا فقال: وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد، أي المسائل الأصولية، المسائل الكبار هي المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين العلماء أو وقع فيها الاختلاف، وهذا الخلاف اشتهر بين الفقهاء منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن فشى التقليد. والتقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، وفشو التقليد في أوائل القرن الرابع الهجري كما قال الشوكاني رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. أراد المؤلف في هذا أن يمهد لهذا الكتاب، الكتاب هو كتاب الفقه، لكن يريد أن يمهد له بقول موجز عن علم الأصول، فلذلك قال: سيذكر لنا، يعني قبل الخوض في صميم هذا الكتاب، الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وهذا الذي يسمى بطرق الاستنباط عند الأصوليين، كما سيبين أصناف الأحكام الشرعية من واجب ومحرم وغير ذلك كما سيأتي، كما سيبين في هذا التمهيد أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين الفقهاء، وكل ذلك باختصار شديد. قال المؤلف رحمة الله عليه: إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. المؤلف باستقرائه يقول لنا بأن الطرق التي منها تتلقى الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط: إما فعل، يعني إما لفظ، وإما فعل وإما إقرار. وهذا يسلم له إذا كان بناء على قول جمهور العلماء الذين يرون بأن الترك يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله، لا إشكال في دخول هم النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته في أفعاله صلى الله عليه وسلم. أما في دخول الترك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل خلاف بين العلماء. وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي الصعود بقوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب. يعني على الصحيح من المذهب الترك يعتبر فعلا إذا امتنع الإنسان من فعل شيء، وهذا الامتناع أدى إلى فوات شيء معين فعليه ضمانه، فعليه ضمانه. هو لم يقم بشيء، هو لم يفعل، فقط امتنع يعني ترك ما يجب عليه، وترتب على هذا الترك الفوات فعليه الضمان. فعلى كل حال هناك خلاف بين الأصوليين في دخول الترك في الفعل. فإذا قلنا بأن الترك داخل في الفعل فالطرق التي منها تلقيت الأحكام ثلاثة: لفظ وفعل وإقرار. أما بناء على قول الذين لا يرون دخول الترك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الفعل عموما، فتكون الطرق أربع: لفظ وفعل وإقرار والترك. والراجح إن شاء الله أن الترك فعل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله عز وجل عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وذمهم على هذا الفعل. يعني هل قاموا بشيء؟ ما قاموا بشيء، إنما امتنعوا عن إنكار المنكر وهذا الفعل، ومع ذلك سماه الله فعلا حيث قال لبئس ما كانوا يفعلون، مما يدل على أن الترك فعل. فإذا كان الترك فعلا فسنؤجل الحديث عن الترك يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى بسنة الترك إلى الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد المؤلف. ومن هذه العبارة إذا أردنا أن نقسم للمؤلف رحمة الله عليه، إذا أردنا أن نقسم هذه العبارة إلى فصول أو كما قام المؤلف ببيانه، فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة فصول لكي يتضح الأمر أكثر. فالفصل الأول هو الفصل المتعلق بألفاظ الشارع، الفصل الثاني هو الفصل المتعلق بأفعال الشارع، والفصل المتعلق بالإقرار. وتحت كل فصل مباحث، فهناك مباحث متعلقة بالألفاظ وهناك مباحث متعلقة بالأفعال وكذلك بالإقرار كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمة الله عليه: وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس. يعني ما سكت عنه الشارع يعني لم يرد فيه النص من الشارع ما حكمه؟ قال المؤلف: حكمه عند الجمهور هو القياس، هو القياس، يعني أن نقيس ما لم يرد فيه النص على ما فيه النص. هذا هو القياس. القياس ما هو؟ إلحاق ما لم يرد فيه النص على حكمه بما ورد فيه النص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يعني مثلا الله عز وجل حرم البيعة عند النداء الثاني يوم الجمعة ولم يرد في النكاح نص، فننظر نتأمل ما علة تحريم البيع عند النداء، فوجدنا أن العلة هي التعويق بالسعي إلى الصلاة، فنقول النكاح أيضا محرم عند النداء الثاني يوم الجمعة قياسا على البيع بجامع ماذا؟ بجامع التعويق للسعي إلى الصلاة، مع أن النكاح لم يرد فيه النص. وكذلك الإجارة الاستئجار لم يرد فيه النص، إنما ورد النص في البيع، فنقيس الاستئجار على البيع بجامع ماذا؟ بجامع التعويق الموجود في كل منهما بالسعي إلى الصلاة. وهكذا هذا هو القياس، وهذا هو طريق الجمهور في التعامل مع ما لم يرد فيه النص. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل. يعني أهل الظاهر هم لا يرون القياس، فما سكت عنه الشارع فلا حكم له. قال المؤلف: وما سكت عنه الشارع، يعني عند أهل الظاهر، فلا حكم له. يعني نرجع إلى الأصل، إذا كان أصله حراما يبقى حراما، إذا كان حلالا يبقى حلالا. والمؤلف رحمة الله عليه كعادته ومنهجه لا يترك الخلاف بدون الترجيح. الآن يريد أن يرجح فقال: ودليل العقل يشهد بثبوته. بثبوت ماذا؟ بثبوت القياس. فالمؤلف يرى أن قول الجمهور هو الصواب، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، لأن أقوى دليل على حجية القياس هو إجماع الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على حجية القياس. ثم قال المؤلف: وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناس غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية. يعني يريد يعلي، هو لم يذكر نصا أو دليلا نقليا، إنما اكتفى بدليل عقلي، فقال
الوقائع
لا نهاية لها، وهذا شيء معلوم لا يحتاج إلى دليل. أما النصوص يعني ألفاظ والأفعال والإقرارات من النبي صلى الله عليه وسلم فلها النهاية، لها النهاية بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بأنه يتلقى شيئا من الأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دجال كبير. إذن قال المؤلف: ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما لا يتناهى. مستحيل مستحيل عقلا أن يكون ما لها ما ليس له ما ليس له نهاية في مقابل ما له نهاية، وهذا واضح. على كل حال القياس حجة فيما لم يرد فيه النص، أما ما ورد فيه النص فلا يخلو الأمر من ثلاثة كما بيّن المؤلف: إما أن يكون لفظا أو فعلا أو إقرارا، ونحن قلنا يكون عرضا عند من لا يرى دخول الترك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم واصل المؤلف قائلا: وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة. الآن يريد أن يبدأ التفصيل في ماذا؟ في مباحث اللفظ. قلنا يمكن تقسيم عبارة المؤلف ما تلك العبارة إن الطرق التي منها تلقيت يمكن تقسيمها إلى ثلاثة، فنقول فصل متعلق باللفظ، وفصل متعلق بفعل، وفصل متعلق بإقرار، وتحت كل فصل مباحث. الآن مباحث اللفظ، وسيذكر المؤلف تحت هذه المباحث عدة أمور، عدة مسائل. أما الذي أريد أن المؤلف الآن فهو تقسيم اللفظ من حيث شموليته وعدمه، من حيث شمولية اللفظ وعدمها، يعني هل اللفظ الذي جاء بإنشاره شامل أو غير شامل. فقال المؤلف عليه أما الثلاثة قال وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة، يعني باستقراء من المؤلف، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. ثم يريد يبين الثلاثة المتفق عليها، فقال أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، هذا هو الأول، هذا هو الأول، يعني عام يحمل على عمومه. ما هو العام؟ أهم شيء في معرفة العام هو معياره. ما هو معيار العام؟ معيار العموم كما يقول العلماء هو الاستثناء. أي لفظ بإمكانك أن تدخل عليه الاستثناء فهو لفظ عام. على سبيل المثال لو قلت جاء الطلاب، بإمكانك أن تقول إلا زيدة ويستقيم الكلام، فهذا يدل على أن لفظ الطلاب عام. قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم عام. لماذا؟ بإمكانك أن تقول في أولادكم إلا القاتل منهم ويستقيم الكلام، فأي لفظ يدخل عليه الاستثناء ويستقيم الكلام فهو عام. هذا هو معيار العموم، وهذا أسهل من التعريف. أما تعريفه عند الأصوليين فهو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد ودفعة واحدة بلا حصر. لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، أي عمومية العام لا تعني أنها شاملة لكل شيء، لا، إنما هي شاملة لما يصلح له فقط. يعني مثلا لو قلت لك عقد الطلاب لا يدخل المدرسون، لأن لفظ الطلاب لا يصلح للمدرسين أصلا، فلا تحتج علي إذا أعطيت المدرسين بأنني جئت بلفظ عام. نعم جئت بلفظ عام، لكن هذا العموم يستغرق ماذا؟ يستغرق ما يصلح له فقط. فبالتالي لو أعطى المأمور، لو أعطى المدرسين فهو آسي، فهو لم يمتثل الأمر، إنما يكتفي بالطلاب الذين ذكرتهم في العبارة. قولهم بوضع واحد هذا ليخرج المشارك، فالمشارك هو أيضا يستغرق جميع ما يصلح له لكن بأوضاع متعددة. يعني مثلا العين تعني العين الباصرة، العين الجارية، الجاسوس، الذهب، لكن بأوضاع متعددة لا بوضع واحد، دفعة واحدة يعني مرة واحدة. لك عاطي طلاب فلا بد أن تعطي طلاب مرة واحدة بدون استثناء، وهذا يخرج المطلق شمولية. المطلق أيضا شمولية على البدلية. يعني مثلا لو قلت لك أعطي طالبا في الفصل، لك أن تعطي زيدا لو كان طالبا، ولك أن تعطي عمرا إذا كان طالبا، ولك أن تعطي أنسا إذا كان طالبا، لكن لا إذا أعطيت زيدا لا يمكنك أن تعطي عمرا. فلابد أن تختار واحدة. إذن شمولية المطلق على البدلية. وهذا العام من حيث الوضع قابل للاستثناء، لكن من حيث الواقع قد يدخل عليه الاستثناء وقد لا يدخل عليه. فلذلك القسم الأول عند المؤلف هو لفظ عام يراد به لفظ عام يحمل على عمومه، يعني بقي على عمومه لم يدخل عليه الاستثناء، وإن كان من حيث الوضع من حيث اللغة هو قابل للاستثناء. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم قابل للاستثناء من حيث اللفظ، إذا نظرت إليه بعين اللغة فقط بنظر الوضع فهو قابل للاستثناء، فتقول والله بكل شيء عليم إلا بكذا وكذا ويستقيم الكلام. لكن من حيث الواقع لا. لماذا؟ لأننا علمنا أن كل شيء معلوم لدى الله عز وجل غير قابل للاستثناء. فالعام الذي من حيث الواقع لا يحمل للاستثناء هو الذي يسمى العام الذي يحمل على عمومه، يعني بقي على عمومه لم يتأتى عليه الاستثناء، وهذا قليل جدا في الشريعة. هذا هو النوع الأول من الثلاثة المتفق عليها. النوع الثاني عند المؤلف خاص يحمل على خصوصه، خاص يحمل على خصوصه. إذا علمنا أن معيار العموم هو الاستثناء فيكون معيار الخصوص ماذا؟ عدم الاستثناء. يعني مثلا لو قلت لك جاء زيد هل هو قابل للاستثناء؟ غير قابل. إذن زيد خاص، أعتقد مفهوم. وهذا الخاص قد يكون خاصا شخصيا كما قلنا جاء زيد، وقد يكون خاصا نوعيا كما لو قلت جاء رجل، جاء رجل ف يعني يدخل تحت الرجل أفراد كثيرة، زيد، أنس، إبراهيم. وقد يكون خاصا جنسيا كما لو قلت إنسان، إنسان، فإنسان خاص، إنسان خاص. فعند الأصوليين فهم يقولون هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، على الانفراد. وهذا الخاص أيضا كما ينقسم العام إلى عام يحمل على عمومه وعام يراد به الخصوص كما سيأتي، فكذلك الخاص. الخاص ربما يبقى على خصوصه ولربما يتغير، يعني يراد به العام. ومثال الخاص الذي يحمل على خصوصه وقوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام غير قابلة للنقصان ولا الزيادة، وهذا الخاص بقي على خصوصه ليس هناك استثناء. وهذا هو القسم الثاني عند المؤلف. والقسم الثالث تحته نوعان، القسم الثالث تحته نوعان، وهو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به العموم. ما هو اللفظ العام الذي يراد به الخصوص؟ قد سبق بيانه، هو العام الذي لم يبق على عمومه، وهذا هو الأكثر في الشريعة، هذا هو الأكثر في الشريعة. مثلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام أولادكم، لكن بتتبع الأدلة علمنا أن هذا العام غير مراد، إنما يراد به الخصوص بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا يرى، رواه الترمذي وصححه غير واحد من العلماء، مما يدل على أن العموم الموجود في الأولاد لم يبقى معه، بل قد يعني تثني منه أفراد. وهذا هو لفظ عام الخصوص. والنوع الثاني يعني النوع الثاني في القسم الثالث لفظ خاص يراد به العموم. وتحت هذا النوع أيضا أنواع. النوع الأول لذلك قال المؤلف وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأجمع. هذا هو النوع الأول من النوع الثاني في القسم الثالث. أعطيك المفهوم. يدخل التنبيه بالعالى على الأجنى. ما مثاله؟ لم يذكر المؤلف مثالا على هذا. ما مثاله؟ قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فنقول إذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم سيبطل بالشرك فمن باب أولى من دونه. فهذا من باب ماذا؟ من باب التنبيه أعلى على الأجنى. والنوع الثاني يعني مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف التعفيف خاص خاص لكن يراد به العام. يراد به العام لماذا؟ لأننا تأملنا علة التعفيف فوجدناها بسبب يعني علة الإيذاء. يعني في التعفيف إيذاء للوالدين والإيذاء أو الأذى الموجود في الضرب وفي الشد أشد فيكون محرما من باب أولى. فيكون محرما من باب أولى هكذا يتوصل إلى ما يكون من باب التنبيه بالأجنى على العالى. يعني تنظر إلى العلة ثم من خلال هذه العلة تتأمل ما هو أشد من تلك العلة. يعني على سبيل المثال يعني مثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة الذي يتقى من الأباحي. ذكر العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي. يعني أربع أمور. فإذا تأملنا أو إذا علمنا أن العمى يعني أشد من العوار إذا فنقول إذا كان العوار يمنع الإجزاء فمن باب أولى العمى حتى وإن لم يرد في النص. يعني لم يرد في الحديث لكن من باب أولى إذا كان العور يمنع الإجزاء فمن باب أولى أن يمنع ماذا؟ العمى. وورد في الحديث العرج فإذا كان العرج يمنع فمن باب أولى يعني كف الساق يعني وهكذا. فهذا من باب التنبيه بالأجنى على الأعلى. وقد يكون من باب التنبيه بالمساوي على المساوي. يعني فمثلا الأربع الذي يتقى من الأباحي فنقول العيب والنقص العيب الموجود في الأذن لا يختلف عن العيب الموجود في الرجل. صحيح الحديث ورد في العيب الموجود في ماذا؟ في الرجل فذكر ماذا؟ العرج. لكن هل هناك فرق بين العيب الموجود في الرجل والعيب الموجود في الأذن مثلا أو العين أو الذنب؟ ما فرق؟ ومثل هذا يقال فيه لا يجوز أو يجوز لعدم وجود فارق مؤثر. يعني من باب التنبيه المساوي على المساوي فنقول إذا كان العيب الموجود في الرجل يمنع الإجزاء فكذلك العيب الموجود في الأذن مثلا أو في العين لعدم وجود فارق مؤثر بينهما. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه فمثال الأول. ما هو الأول هنا؟ يعني لفظ عام يحمل على عمومه. الآن يريد يمثل لما سبق وإن كان قد ذكرنا بعض الأمثلة. قال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإن المسلمين اتفقوا على أن لذ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير. قال مثال على العموم الذي يحمل على عمومه هو هذه الآية، ووجه الدلالة من الآية أن المسلمين اتفقوا على أن لذ الخنزير الوارد في الآية متناول لجميع أصناف الخنازير بدون استثناء، هذا باتفاق العلماء. ثم أورد المؤلف على نفسه ما يمكن أن يعترض به على هذا القول، فقال ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالإشراك مثل خنزير ما. إذا قلت بأن العلماء اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير، فما قولك في خنزير الماء؟ فهذا محل خلاف حتى داخل المذهب المالكي، يعني فيه خلاف، فكيف تدعي أن المسلمين اتفقوا؟ قال لا، هذا غير وارد، لأن خنزير الماء إنما اشترك مع الخنزير البري في الاسم فقط لا في الحقيقة، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء. أعتقد مفهوم، يعني خنزير الماء غير داخل في لحم الخنزير أصلا، فبالتالي ليس من باب الاستثناء. أما قولنا خنزير الماء فهو مجرد الاشتراك في الاسم، كما أن الحمار الأهلي يشارك مع الحمار غير الأهلي في الاسم، وهذا لا يعني لا يجيز، أو هذا لا يعني أن حكمهما واحد، لا يعني أن حكمهما واحد. وكذلك إنسان الماء كما يقال وكلب الماء، فمجرد الإشراك في الاسم. هذا بناء على رأي، هذا بناء على رأي بأن خنزير الماء مجرد يعني بينه وبين الخنزير البري يعني اشتراك فقط في الاسم، أما الحقيقة فتختلف، يعني خنزير الماء غير داخل في عموم لحم الخنزير. ومع ذلك الإمام مالك ممن يرى هذا، ومع ذلك يتوقف الإمام مالك، فإذا سئل يقول أنتم تسمونه خنزيرا، أنتم تسمونه خنزيرا، والله عز وجل حرم لحم الخنزير، يعني يتوقف مع أنه يرى بأن مجرد الاشتراك في الاسم. وعند بعض العلماء فهم يرون بأن خنزير الماء فرد من أفراد الخنزير المذكور في الآية، فبالتالي بناء على هذا القول نحتاج أن نرجح، لأن الآية ماذا قالت؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا يدل على أن جميع الخنازير محرم بدون الاستثناء، سواء كان خنزيرا بريا أو بحريا. لكن هناك آية أخرى تعارض هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا عام أيضا، يعني جميع ما في البحر حل لكم بما فيه خنزير الماء، إنسان الماء، كلب الماء، يعني بناء على هذا الرأي فالاستدلال بلحم الخنزير بقوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه استدلال يقابله استدلال آخر، يعني له منازع. أما إذا قلنا بأن خنزير الماء يشارك مع الخنزير الوارد في الآية فهو استدلال بدون منازع. ما هو الراجح؟ لو قلنا بأن خنزير الماء يشارك مع الخنزير الوارد في الآية فلا إشكال، فلا إشكال، لأنه مجرد إشارات في الاسم والحقيقة تختلف. أما إذا قلنا بأن خنزير الماء فرد من أفراد ما ورد في الآية فنحتاج إلى الترجيح، وأمامنا الآن عمومان، عموم قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وعموم قوله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. وطريقة الترجيح بين العمومين كثيرة، يعني طرق الترجيح بين العمومين المتعارضين كثيرة، منها ننظر أيهما أعم، أيهما أعم وأيهما أخص. فوجدنا أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أعم من قوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما وجه ذلك؟ لأن قوله تعالى لحم الخنزير يشمل الخنزير البري والبحري معا، بخلاف قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فهو يتعلق بالحيوان المائي أو البحري فقط. إذن الآية الثانية أحل لكم صيد البحر أخص من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذا كان أخص فيكون الراجح جواز إباحة خنزير الماء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وكما قلنا توقف فيه الإمام مالك. وهذا يعني ليس مقتصرا على خنزير الماء، بل تعدى إلى إنسان ما يسمى بإنسان الماء وما يسمى بكلب الماء أو يعني وغير ذلك، بل يرى العلماء بعض العلماء بأن كل ما يوجد في البر من الحيوانات فهو موجود في البحر أيضا. وهناك يعني بحث قام به بعض العلماء فيعني قال فيه بأن هذا مجرد الإشراك في الاسم، يعني حدث بأنه صيد لبعض السلف كلب الماء أو ما يسمى بخنزير الماء فأكله فوجده كالحوت تماما، يعني تختلف حقيقته عن الخنزير البري، يعني فهو كماذا؟ كالحوت يعني في الطعام، مما يدل على أنه مجرد اشتراك في الاسم لا في الحقيقة. على كل حال سيأتي هذه المسألة مرة أخرى في باب في كتاب الأطعمة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقد ترك المؤلف شيئا، ما هو؟ لأنه في كلامه أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، ثم قال أو خاص يحمل على خصوصه، فهو لم يضرب مثالا على هذا، وقد ذكرنا المثال على ذلك، ولربما تركه لوضوحه. ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو لفظ عام يراد به الخصوص، وقال مثاله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم بين وجه الدلالة وقال فإن المسلمين اتفقوا على الخير واجبة أنواع المال. يعني إذا نظرت إلى لفظ أموالهم تجده عامة، يعني لفظ عام مما يدل على أن الزكاة تجب في جميع أموال، في جميع الأموال التي يملكها الإنسان، لكن من حيث الواقع هذا عام يراد به الخصوص، لأنه باتفاق المسلمين ليس كل مال يجب فيه الزكاة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومثال الخاص يراد به العام، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني، القسم الثالث، القسم الثالث، النوع الثاني من القسم الثالث. فمثاله فلا تقل لهما أف، وقد بينا ذلك. وهو ثم قال: وهو من باب التنبيه بالأجنى على الأعلى، سبق بيان ذلك. فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك، ولم يذكر المثال على ما يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأجنى، وما يكون من باب التنبيه بالمساوي على المساوي، وقد سبق بيان كل ذلك. هذا أو نواصل، لأن الصوت يعني غير واضح في البداية، فلذلك لم يسمح لنا الوقت بالتطرق إلى كثير من الأمور التي ذكرها المؤلف في هذه المقدمة، ولعلنا نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. يا سعيد، ماذا ترى؟ نواصل أو نتوقف بسبب الإشكال؟
حياك الله، نزيد 15 دقيقة.
يعني للأسئلة أو
يا شيخ، أنا نواصل.
أيوه خلاص. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. هذا هو المبحث الثاني المندرج تحت الفصل الأول. ما هو الفصل الأول عندنا حسب تقسيمنا؟ الفصل الأول هو الفصل المتعلق بالألفاظ، وقلنا تحته مباحث. فالمبحث الأول يعني تحت هذا الفصل هو تقسيم اللغة باعتبار شموليته وعدمه. الآن ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو تقسيم اللغة باعتبار نوعية الطلب. باعتبار ماذا؟ باعتبار نوعية الطلب الحاصل من اللغة. وهذا تقسيم دقيق جدا عند المؤلف، قل تجده عند غيره رحمة الله عليه. قال: وهذه، يعني هذه الألفاظ التي بينت لك، إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، إما أن يكون الطلب من خلال هذه الألفاظ بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر. عند المؤلف وفاقا للجمهور، الصيغة التي يطلب بها الفعل صيغتان: صيغة الأمر أو صيغة الخبر، خلافا لابن المالكي لابن العربي المالكي، فهو لا يرى ذلك، هو لا يرى ذلك، لكن الجمهور يرون بأن الصيغة صيغتان: صيغة الأمر وصيغة الخبر. أما صيغة الأمر فهذا شيء واضح، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فصلوا، هذا أمر، يعني صيغة الأمر يعني واضحة. وأما صيغة الخبر فقوله تعالى: والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين، بصيغة الخبر لكن بمعنى الطلب. بمعنى ماذا؟ الطلب، يعني أمر بإرضاع أولادهم. وكقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جاءت بأي صيغة؟ صيغة الخبر، لكن المقصود أمر، يعني الطلب، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر المطلقات أن يتربصن. فهذه هي صيغة هذا مثال على صيغة الأمر وصيغة الخبر. وكما قلنا محل خلاف بين العلماء، والراجح وجود صيغتين. ثم قال رحمة الله عليه: وكذلك المستضعفر إما أن يأتي بصيغة النهي وإما أن يأتي بصيغة الخبر، يعني كالأمر. أما المثال على صيغة النهي، على صيغة النهي لعدم طلب الترك، فكقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما صيغة الخبر كقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا تفسقوا ولا تجادلوا. فلا رفث ولا فسوق ولا تفسقوا ولا تجادلوا، يعني جاء بصيغة الخبر لكن بمعنى النهي. وكقوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، هكذا في القرآن الكريم، لكن لا تعبدون بصيغة الخبر لكن بمعنى النهي، يعني لا تعبدوا. حتى قراءة ابن مسعود هكذا: لا تعبدوا. فهذا يدل على أن النهي أيضا أو طلب الترك يأتي بصيغة النهي ويأتي بصيغة الخبر. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب أو على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه. وكذلك الحال في صيغ النهي. إذا علمنا أن الطلب، يعني طلب الفعل، يأتي بهاتين الصيغتين، فهذه الصيغة على ما تدل؟ قال المؤلف: فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يرى بأن هذه الصيغة تدل على الوجوب، ومنهم من يرى أنها تدل على الندب. ذكر كم قول، قولين وفي أقوال، لذلك قال: كل هذا مذكور في علم أصول الفقه. أنا لا أطيل الكلام في هذا لأن محله أصلا في علم أصول الفقه، إنما هو مهد لكتابي بهذا. فلذلك المؤلف لم يورد جميع الأقوال الموجودة في المسألة، ومنهم من توقف، ومنهم من يدل على أنه على الإباحة، يعني وهكذا. والذي لا شك فيه أن الوجوب، أن الأمر إذا تجرد عن القرينة فهو يدل على الوجوب، وأقوى دليل على ذلك هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أراد هذا الإجماع فلينظر في كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه، فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. يعني إذا تجرد الأمر عن القرينة فهو يدل على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وكذلك الحال في صيغ النهي، يعني كما حدث الخلاف في صيغة الأمر وكذلك النهي. منه من قال كما قال المؤلف رحمة الله عليه: هل تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا. والذي لا شك فيه أيضا أن النهي يقتضي التحريم إذا تجرد عن القرينة، والدليل على ذلك أيضا إجماع الصحابة رضوان الله عليه.